بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال الناظم رحمه الله، نعم، قال حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. تقدم التعليق على هذا البيت وقوله ومودة القربى بها أتوسل، أي يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بحب الصحابة وبحب القرابة. ولا شك أن محبة هؤلاء من القرب العظيمة التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال لكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. نعم، الصحابة كلهم لهم فضل رضي الله تعالى عنهم، كما في الآيات الكريمات والحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكلهم له فضل وكل وعد الله الحسنى، كما قال سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالله عز وجل وعدهم بالمغفرة ووعدهم بالرحمة ووعدهم بالجنة، فنشهد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة كما وعدهم الله تبارك وتعالى. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى محمد رسول الله، إلى قوله عز وجل في آخر هذه الآية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، أي من الصحابة، فهنا من لبيان الجنس وليست من للتبعيض كما يقول الروافض، فيجعلون بعضا من الصحابة موعودا بالجنة والبعض الآخر ليس موعودا بالجنة. لا، قوله سبحانه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، أي من جنس الصحابة وليست من هنا للتبعيض أي بعض الصحابة، لا. فالله سبحانه وتعالى وعدهم بالحسنى، والله عز وجل وعدهم بالمغفرة والرحمة، فهكذا نشهد أنهم كلهم فضلاء وكلهم عدول وكلهم ممن رضي الله تعالى عنهم، فعلينا أن نترضى عنهم وأن نحبهم ونقدرهم. قال ولكلهم قدر على وفضائل، هم اشتركوا في الفضيلة ولكنهم متفاوتون في هذه الفضيلة، كما أن الأنبياء اشتركوا في شرف النبوة وهم درجات، كما قال سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالصحابة جميعا اشتركوا في الفضيلة ولكنهم متفاوتون في هذه الفضيلة بحسب الجهاد وبحسب السابقة وبحسب الأعمال الجليلة التي قدموها وبحسب الهجرة. هم لهم فضل ولكنهم يأتون في هذا الفضل لما تقدم لسابقتهم ولهجرتهم ولجهادهم وللأعمال الجليلة التي وفقهم الله عز وجل إليها. فهكذا يعتقد أهل السنة أنهم متفاوتون في الفضل، فأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه، ثم بقية العشرة وهم طلحة ابن عبيد الله التيمي وأبو عبيدة ابن الجراح، وهكذا سعد ابن أبي وقاص، وهكذا الزبير ابن العوام، وهكذا عبد الرحمن ابن عوف الزهري، وهكذا سعيد ابن زيد ابن نفيل. فهؤلاء العشرة، يعني بقية العشرة، هؤلاء الستة بعد الخلفاء الراشدين في الفضل، ولا ترتيب بينهم في الأفضلية. فأفضل هذه الأمة بعد نبيها الخلفاء الأربعة، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم يأتي بقية العشرة وهم من جاء ذكرهم. ثم بعد ذلك أهل بدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل لأهل بدر، يعني قال في أهل بدر: وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم أهل بيعة الرضوان الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يدخل إن شاء الله أحد ممن بايع تحت الشجرة النار، رواه مسلم من حديث أمي مبشر. ثم من أسلم قبل الفتح ثم من أسلم بعد الفتح، للآية الكريمة: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وعموما المهاجرون أفضل من الأنصار، عموما المهاجرون أفضل من الأنصار، فالله سبحانه وتعالى يقدم ذكرهم في آي كتابه الكريم، كما في قوله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. وهكذا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم الآية التي بعدها في شأن الأنصار. وهكذا روى أبو داود النسائي وغيرهما من حديث رجل هكذا مبهم من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم، فجعل المهاجرين على ميمنة القبلة، وجعل الأنصار على ميسرة القبلة، ثم أنزل سائر الناس بعدهم. فالمهاجرون عموما أفضل من الأنصار، فهكذا ترتيب الصحابة في الفضل. قال: ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. فكما تقدم أن أفضل هذه الأمة أبو بكر الصديق، فهو أول من أسلم من الرجال، وهو الذي صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هجرته، حتى قال الله سبحانه وتعالى: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هذا في شأن أبي بكر، وهو الذي واسى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام بنفسه وبماله، حتى شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمن الناس عليه بنفسه وبماله. وهكذا له فضائل كثيرة رضي الله عنه. صعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان جبل أحد فرجف بهم، فوطئه برجله أو ضربه برجله وقال: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالصديقية، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهكذا حينما جاءت إليه المرأة تسأله في أمر فأمرها بالرجوع إليه، قالت: إن لم أجدك، قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وهكذا في مرض موته أمرهم أن يقدموا أبا بكر أن يصلي بالناس. فهذه الفضائل وغيرها كثير، يعني تدل على أفضلية أبي بكر الصديق على سائر الصحابة. وحينما سأله عمرو بن العاص: أي الناس يحب إليه؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. فالحاصل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم فضل ومنزلة ومكانة، فالواجب على المسلم موالاتهم جميعا وتقديرهم وتوقيرهم، وأن يحذر من الوقوع فيهم، وأن يحذر من انتقاصهم أو سبهم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القائل: لا تسبوا أصحابي، لا تنتقصوهم، ولا تلعنوهم، ولا تشتموهم، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فهذا هو واجب المسلم، أن يجعل في قلبه من المحبة والتقدير والاحترام والتوقير لهؤلاء الصحابة الذين شرفهم الله سبحانه وتعالى بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، والذين يعني أبلوا البلاء الحسن وجاهدوا في الله عز وجل حق جهاده وبلغوا دين الله سبحانه وتعالى في الآفاق. فواجب المسلم أن يصون قلبه من أي غش أو غل أو تحامل أو حقد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سائر المؤمنين، وهكذا أن يصون لسانه من أي سب أو لعن أو قدح أو تنقص، كما قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهكذا يقول الله: والذين جاءوا من بعدهم، يعني جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار من التابعين ومن جاء بعدهم إلى يوم الدين، فصفة هؤلاء أنهم يستغفرون لأنفسهم ويستغفرون لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، بدأوا بالاستغفار لأنفسهم، واغفر لنا ولإخواننا يعني في الدين الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا. فيدعو المسلم ربه سبحانه وتعالى ألا يجعل في قلبه غلا على أحد من المؤمنين، لا سيما سادة هذه الأمة ورؤوس هذه الأمة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عنه. ولا تجعل في قلوبنا غلا، أي غشا أو حقدا أو تحاملا أو حسدا أو بغضا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهم يدعون لهم بألسنتهم، من يدعو لإخوان المسلمين فإنه أيضا من باب أولى أنه يصون لسانه عن أي سب أو قدح أو بذاء أو فحش أو طعن أو لعن أو غير ذلك. فصانوا ألسنتهم وصانوا قلوبهم، فهذا واجب هذه الأمة تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خلافا لطائفة الروافض الذين قدحوا في الصحابة، بل كثروا عامة الصحابة ولم يستثنوا بعد آل البيت إلا نزلا يسيرا، استثنوا المقداد بن الأسود وأبا ذر وسلمان، وفي رواية أيضا استثنوا عمار بن ياسر، وإلا في رواية أخرى هم يقدحون أيضا في عمار بن ياسر. كيف تكون هذه الأمة التي أخبر الله عز وجل عن رضاها ووعدها بالجنة يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم ووعدهم الله سبحانه وتعالى بالجنة، كيف يكونون كفارا مرتدين جميعا؟ ألم يعلم ربنا سبحانه وتعالى بما يكون عليه هؤلاء؟ فلأجل هذا فأهل السنة لا يخوضون فيما جرى بين الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسلم، لا سيما بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فيقولون كما قال الله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولكم ما كسبتم، فلا يذكرونهم إلا بالجميل ويعتذرون لهم ويسكتون عما جرى بينهم ويعتبرونهم مجتهدين. المجتهد إن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر، فالواحد منهم مجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فهو متعول فله أجر الاجتهاد، وهو مغفور له بحسناته وأعماله الفاضلة الجليلة. فهكذا معتقد أهل السنة أنهم لا يطعنون في أحد من الصحابة، وأنهم يكفون عما جرى بينهم، وأنهم يعتبرونهم مجتهدين، من أصاب منهم له أجران ومن أخطأ فهو مجتهد متأول فهو مأجور ومغفور له. هذا ما اعتقد أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفق الله الجميع لهنا والحمد لله.